الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى يقوم. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المائدة في الآية 97: بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. الكعبة هي أول بيت وضع للعبادة على وجه الأرض، وهذا مفاد قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في سورة آل عمران الآية 96. وتقدم البحث مفصلا حول هذا الموضوع في إحدى الجلسات السابقة. الكعبة كذلك هي أشرف مكان على وجه الأرض. الأشرفية مستفادة من الأخبار، من جملة هذه الأخبار ما ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل اختار من كل شيء شيئا، اختار من الأرض مكة، واختار من مكة المسجد، واختار من المسجد الموضع الذي فيه الكعبة. خبر آخر كذلك عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما خلق الله تبارك وتعالى بقعة في الأرض أحب إليه منها وأومأ بيده إلى الكعبة، ولا أكرم على الله عز وجل منها، لها حرم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والأرض. تعبدنا الله جل جلاله بالكعبة في عدة أمور. الأمر الأول وجوب التوجه إليها حال الصلاة، فاستقبالها شرط في الصلوات الواجبة. وأما في المندوبة، وإن كان رح يستغرب البعض، في النوافل لا يشترط الاستقبال، فيجوز حينئذ الصلاة المندوبة وإن كان لغير القبلة. نعم، يستحب من كمال الصلاة المندوبة أن تكون للقبلة. الأمر الأول استقبالها في الصلوات الواجبة. الأمر الثاني ركنيتها للطواف، إذ لا يعقل أن الإنسان يطوف حول غيرها ويسمى هذا طواف، بل الطواف المشروع والموظف من قبل الله أن يطوف المكلف حول بيته. الأمر الثالث وجوب توجه المسلم المحتضر إذا كان بكامل وعيه وكان حينئذ على فراش الموت، فيجب عليه هو أن يوجه نفسه حينئذ إلى القبلة. وإذا كان غير قادر أو كان فاقد الوعي، فيجب على غيره أن يوجهه إلى القبلة. توجيه الميت إلى القبلة بمعنى أنه لو جلس كان مستقبلا القبلة بوجهه. الأمر الرابع من جملة الأمور التي تعبدنا الله بها في القبلة وجوب توجيه الميت في القبر إليها، إلى الكعبة، بأن يدفن على جانبه الأيمن ليحاذيها وجهه ومقاديم بدنه. الأمر الخامس وجوب توجيه الحيوان إليها إلى الكعبة عند التذكية بنحر أو بذبح، وإذا وقع حينئذ الذبح أو النحر إلى غير القبلة على نحو التعمد من الذابح فحينئذ فالذبيحة ميتة. الأمر السادس حرمة استقباله وحرمة استدباره بمقاديم البدن حال التخلي، من غير فرق في ذلك بين الأبنية والصحاري، إلا أن هذا الحق لا يجري في القبلة المنسوخة التي كانت قبلة سابقة للمسلمين، أعني بيت المقدس. تعبدنا الله جل جلاله في عدة هذه الأمور، ولعظمة الكعبة عند الله جعل الله للنظر إليها ثوابا، كما ورد في الخبر النظر إلى البيت عبادة، وأنه أن هذا النظر يهدم الخطايا، وإن لله 120 رحمة عند بيته الحرام، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. خبر ثان عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: من نظر إلى الكعبة عارفا بحقها غفر له ذنبه وكفي ما أهمه، ومن نظر إلى الكعبة لم يزل يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة حتى يصرف بصره عنها. لعظمة الكعبة لم يتنزل المولى كما تقدم عن استقبالها في الصلاة، لذلك كانت القبلة فرض في الصلاة، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وأمته أن يقيموا وجوههم شطرها، وبالنسبة للبعيد شطر المسجد الحرام. وصرف الله وجه نبيه، وهذه مضمون أخبار، وصرف الله وجه نبيه إليها إلى الكعبة بعد رجوعه من بدر بعدما صلى في المدينة، بالإضافة إلى ما صلاه وهو في مكة، بعدما صلى في المدينة إلى بيت المقدس 17 شهرا. الكعبة هي البيت الذي استعبد الله به خلقه، فحثهم على تعظيمه وحثهم على زيارته، لكن من ناحية كونها قبلة للمصلين فإذا علم الإنسان مكان القبلة فيجب، وإن فقد العلم فعليه أن يتحرى الظن، بمعنى ما يظن أن الكعبة في هذه الجهة فيتوجه إلى الجهة المضمونة. نص الخبر: ولو لم تهتدي في مكان إلى القبلة فيجزيك التحري أبدا فاجتهد رأيك، يعني عليك أن تعمل تمام ما عندك من القدرة في معرفة القبلة، فإن وقع ظنك على جهة فهذه هي الجهة. ومن اشتبه عليه الأمر أنه حتى لو هو فتش ما غلب ظنه أنه والله الكعبة في جهة من الجهات، فهناك روايتان أو هناك طائفتان من الأخبار، وهناك قولان عند الفقهاء. قول وهي الطائفة من الأخبار عليه أن يصلي إلى الجهات الأربع، قول آخر اعتمادا على طائفة ثاني من الأخبار أن يختار جهة من الجهات الأربع ويصلي. أما من صلى مستدبرا لها، طبعا إن كان متعمدا فقط عن صلاة باطل، أما من صلى مستدبرا لها وهو جاهل وجب عليه إعادتها لاندراج ذلك تحت النبوي: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة منها القبلة. كذلك حال الجهل إذا تحرى وتبين عنده بحسب الظن أن القبل بها الجهة فصل، فيما بعد تبين أن القبل منحرف عن الجهة اللي صلاه إليها، فإذا كان ما دون اليمين والشمال بالنسبة للمصلي أجزأت صلاته، لما ورد فإنما بين المشرق والمغرب قبلة كله بالنسبة للمصلي الجاهل. طبعا لا ينبغي أن تصلى المكتوبة في جوف الكعبة، بل لا تصح، ولا يصح أن تصلى المكتوبة على ظهر الكعبة. لذلك بفرضوا حينئذ مسألة على نحو يمكن الحظيرة، أنه لو حبس هذا الإنسان على ظهر الكعبة من فوق، حبس ومنع من الخروج، فعليه أن يستلقي على ظهره ويوجه وجهه نحو البيت المعمور. هو بيت بحذاء الكعبة بمقدار الكعبة، وهو قبلة للملائكة، فيستلقي حينئذ على ظهره ويصلي متوجها إلى البيت المعمور. هذا بالنسبة إلى المكتوب، كذلك بالنسبة للمستحب، فيستحب للحاج خصوصا إذا كان حج الصرورة أي أول مرة بروح للحج، يستحب له أن يدخل الكعبة ويستحب له أن يصلي حينئذ ركعتين. أما من ناحية الدخول كما ورد في الخبر، الدخول فيها في الكعبة دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، يغفر له كل ذنب. نص الخبر تتمته معصوم فيما بقي من عمره. اللهم صل على محمد. طبعا اللي له خبرة بأساليب أهل البيت، المراد هنا بالمعصوم مش انه والله في نص على عصب، اي انه يوفق لعدم المعصي. لذلك اذا لاحظتوا قبل ما تصير هلا الحج للنزهه وهيك للتنكيه، بالسابق اللي كان يروح للحج واذا دخل الكعبه اذا رجع معش بيبيع ولا بيشتري ولا بيحمل ميزان، انه بالبيع وبالشراء وبحمل الميزان ممكن حينئذ يصير في شيء من التطفيف، يصير في شيء حينئذ من غمط الحقوق. لذلك كان دايدا عند ابائنا واجدادنا، ما بعرف اذا اذكتوا او التفتوا عند البعض، انه البعض كان لما يرجع من الحج اذا دخل الكعبه ما عاد يمارس لا بيع ولا شراء ولا حينئذ اخذ المواشي. معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه. في الخبر الثاني عن الامام الباقر كان يقول الداخل الكعبة يدخل والله راض منه ويخرج عطلا من الذنوب، أي خارج. خبر ثالث من دخل الكعبة بسكينة، وهو أن يدخلها غير متكبر ولا متجبر، غفر له. في الأخبار الخبر عن الإمام الصادق لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع إلى أهله. طبعا هذه اللابدية ما حملت حينئذ على الوجوب عند الفقهاء، لما ورد في خبر ثان عن الإمام الصادق يستحب للصرورة أي الحج أول مرة أن يطأ المشعر الحرام في المزدلف لأنه تحت منه الصنم، وأن يدخل البيت أي الكعبة. كذلك في خبر ثالث عن أبي عبد الله إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل، كل ذلك من أجل عظمتك، فاغتسل قبل أن تدخلها، ولا تدخلها بحذاء أي أن تدخلها حينئذ حافي. خبر السابع لم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كلها إلا مرة واحدة يوم فتح مكة. لذلك ورد في الخبر ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله الكعبة إلا مرة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه. في خبر ثاني عن الإمام الصادق كذلك لا تصلي المكتوبة في الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح، فتح مكة، وصلى ركعتين، أي المستحب، بس شوف وصلى، وصلى ركعتين بين العامودين ومعه أسامة بن زيد. طبعا إذا دخل الإنسان الكعبة يستحب له أن يصلي ركعتين على الرخامة الحمراء، على الأسطوانة الحمراء. الرخامة الحمراء، الأسطوانة الحمراء، هي في قبال البيت بالضبط، في قبال الباب، في قبال الباب بالضبط، قبل الوصول إلى الجدار الثاني دونه بثلاثة أذرع بالضبط، هناك عمود وهناك أيضا رخامة، رخامة حمراء، يستحب الصلاة على هذه الرخامة. لذلك لما دخل النبي في الخبر عن الإمام الكاظم، دخل النبي صلى الله عليه وآله الكعبة فقام بين العمودين على البلاطة الحمراء، صلى عليها، ثم أقبل على أركان البيت الأربع وكبر على كل ركن حينئذ تكبيرة. في خبر ثاني عن معاوية، عن معاوية بن وهب أحد أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، قال: رأيت العبد الصالح الإمام الكاظم دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء. كذلك في خبر ثالث عن الإمام الباقر: كنت مع أبي في الكعبة فصلى على الرخامة الحمراء بين العامودين. طبعا نحن أتينا بهذا كله لحتى نبين وين هي الرخامة الحمراء. في الرخامة الحمراء بالضبط في داخل الكعبة ما يوجد، يوجد ثلاثة أعمدة من الخشب السميك، لون هذا الخشب بين الحمرة والصفرة، قطر كل عمود من الأعمدة الثلاث 30 سنتيمتر بالضبط. أرض الكعب مفروش بالرخام، أغلبه من النوع الأبيض، قليلا منه ملون، إلا هالبلاطة اللي قلنا عنها هي بلاطة حمراء، قليل منه ملون، هذه من ناحية الأرض. من ناحية الجدر وجدرها من الداخل مؤثرة برخام ملون ومزركش بنقوش لصف. هذه الجدر مع السقف الداخل مكسوة بستارة من الحرير الأحمر الوردي بشطر الزاوية الشمالي، يعني على يمين الداخل، بس تدخل الباب الزاوية على اليمين اللي هي الزاوية اللي نحن منصلي لها أصحاب الفطر الشامي. نحن بالضبط قبلتنا تجي على الميزاب، ما بين الميزاب وما بين هذه الزاوية الشمالية، وبشطر الزاوية الشمالية في داخل الكعبة باب صغير يوصل إلى سلم صغير يصعد به إلى سطح. أما الرخامة الحمراء داخل الكعبة وهي المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، فتقع عند الحائط المقابل للباب، إلا أنه بينها، بين هذه الرخام وبين الحائط 3 أذرع. هذا كله من جهة في تحديد حينئذ الرخامة الحمراء، وسيأتي لما أتينا حينئذ بهذا البحث بتبع. من جهة تانية بالواقع لعظمة الكعبة، المولى جل جلاله جعل من أعظم الكبائر هدم الكعبة، ومن أعظم الكبائر انتهاك حرمة الكعبة. انتهاك حرمة الكعبة أن يدخل الإنسان مستهزئا، أن يدخل الإنسان متكبرا على الله، أن يدخل الإنسان مستخفا بمقام الكعبة، أن يدخل ويفعل معصية على نحو العمد، كل ذلك انتهاك لحرمة الكعبة. لذلك ورد في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما. خبر صيني عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: من يعظم حرمات الله، في سورة الحج الآية 26، قال: هي ثلاث حرمات واجبة، فمن قطع حرمة فقد أشرك بالله. الحرمة الأولى انتهاك حرمة الله في بيته الحرام، الثانية تعطيل الكتاب والعمل بغيره، الثالثة قطيعة ما أوجب الله من فرض مودتنا وطاعتنا. في خبر ثالث قلت لأبي عبد الله: شوف اللي بينتهك الحرمة، حرمة الكعبة، شو حكمه؟ حكم الشرعي، حكم الشرع القطعي. في الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في من أحدث في المسجد الحرام متعمدا بال أو غوط؟ قال: يضرب رأسه ضربا شديدا. قلت: ما تقول في من أحدث في الكعبة متعمدا؟ قال: يقتل. هذا كله من الجهة التي أردت بيانها من أجل الربط حينئذ في بحثنا. قبل هذا الربط لابد من الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بغدر الأمة له. لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله عليا بغدر الأمة، معناته أن النبي أخبر الأمة بما لعلي من حق، وأخبر النبي عليا بأن هذه الأمة لن تقوم بهذا الحق تجاه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا سألتم، مع أنه الأخبار كما سترى أنه كلهم هني أوردوها العامة، إذا قلت لهم: يا خي، شو الغدر الذي وقع من الأمة تجاه علي؟ مدام بأخباركم بتقولوا أنه النبي أخبر علي بغدر الأمة، شو الحق؟ طبعا بيحكوا لك كل شيء إلا حق الإمام ما بيحكوا لك إياه. ما أورده البخاري في تاريخه، لأن البخاري مثل ما قاله صحيح له التاريخ كمان، في التاريخ الكبير الجزء الأول قطب الثاني صفحة 174، روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: إن الأمة ستغدر بك. خبر ثاني أورده الحاكم النيسابوري في مستدركه الجزء الثالث صفحة 142 عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، عفوا، سمعت عليا يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الأمة ستغدر بك بعدي، وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي، من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني. وإن هذه ستخضب من هذا، أي لحيته حينئذ من رأسه. كذلك في أخبارنا عن أم الفضل بن العباس قالت: لما ثقل رسول الله، وشوف أنه كان شغله الشاغل رسول الله أهل البيت، لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه أفاق إفاقة ونحن نبكي. قال: ما الذي يبكيكم؟ قلت: يا رسول الله، نبكي لغير خصلة، لعدة أمور: نبكي لفراقك إيانا، ولانقطاع خبر السماء عنا، ونبكي الأمة من بعد. انه حتى اني صاروا عارفين انه الامة صممت على الغدر. ونبكي الامة من بعدك. فقال صلى الله عليه وآله: اما انكم المقهورون والمستضعفون من بعد. في خبر اخر قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: اذا مت ظهرت لك ضغائن في صدور قوم يتمالؤون عليك ويمنعونك حقك. في خبر ثالث عن رسول الله قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: إن أمتي ستغدر بك بعدي ويتبع ذلك برها وفاجرها. إنه ما بيضل إلا الهمل، إلا القليل جدا، والباقي كله قائم على الغدر في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. طبعا هني بيقولوا لك إنه بعد ما قامت الأمة وغدرت إنه أمير المؤمنين ما إله حق، بدليل إنه لو كان إله حق لطالب به لما سكت ولم يطالب، فسكوته أكبر دليل على عدم وجود حق حينئذ له. إليك حينئذ اعتراضات أو إليك مطالبة أميره. طبعا إحنا عم نجيبها البحث لنكتي. المطالبة الأولى من أمير المؤمنين في الخطبة الشقشقية، اللي هي الخطبة الثالثة بنهج البلاغة، أولا: أما والله لقد تقمصها فلان، تقمصها أي غصبها للخليفة، أما والله لقد تقمصها فلان وإنه لا يعلم أن محل منها محل القطب من الرح، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أي قصيرة أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هات أحشى، فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبه. خبر ثاني كذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه، والمصدر نهج البلاغة الخطبة 172، بيقول: وقد قال قائل: إنك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب لحريص على الخليفة والإمامة، فقلت: بل أنتم والله لأحرص وأبعد. ماذا حق؟ بل أنتم والله لأحرص وأبعد وأنا أخص وأقرب، وإنما طلبت حقا لي. هذا حق، هذا المطالب، وإنما طلبت حقا لي وأنتم تحولون بيني وبينه وتضربون وجهي دونه، فلما قرعته بالحجة لأبي بكر في الملأ الحاضرين هب كأنه بهت لا يدري ما يجيبني به: اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانه، فإنهم قطعوا رحمي وصغروا عظيم منزلتي وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي، ثم قالوا: ألا إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تتركه. فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي. فإذا قريش كان إلى سبب في القيام، طبعا هذا كله من باب التمهيد حتى نعرف مجريات الثقيفة. فإذا قريش قامت وهي الأساس في المنازع، قامت بأسباب هلا رح نحكيها طبعا، والأنصار قاموا بأسباب كمان رح نحكيها، لكن محل الشاهد انه ابتدأ أمير المؤمنين بقريش، قريش هي الأساس في الغدر، لذا قال: اللهم إني أستعديك على قريش. إلى أن يقول: فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي. طيب وين الأنصار؟ الأنصار الذين هم عيبة رسول الله، هم خزانة وكنانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك الأنصار كان عندهم سبب حينئذ في الترك. فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي فضمنت بهم عن الموت وأغضيت على القذى وشربت على الشجا وصبرت على أخذ القضم وعلى أمر من طعم العلقم. عن الإمام زين العابدين: بينما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أصعب موقف بصفي إذ قام إليه رجل من بني دوددان فقال ما بال قومكم دفعوكم عن هذا الأمر وأنتم الأعلون نسبا وأشد نوطا، أي علقة، وأشد نوطا بالرسول وفهما بالكتاب والسنة. فقال له صلوات الله وسلامه عليه يا أخا بني أسد إنك لقلق الوضين، الوضين هي البطانة، القلق إنك أنت إنسان مش مستقر، تعرف الحق بالرجال ما بتعرف الرجال بالحق، إنك لقلق الوضين ترسل في غير سدد ولك بعد ذمامة الصهر وحق المساءلة وقد استعلمت فاعلم أما الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الأعلون نسب والأشدون برسول الله نوطا فإنها كانت إسرة شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين والحكم الله والمعود إليه القيامة. دع عنك نهبا صيح في حجراته ولكن حديثا ما حديث الرواحل. نهج البليغة خط 162. مع كل هذا، مع أن قريش قامت حقدا وحسدا وضغينة ونفاق، مش سبب واحد عند قريش، الأنصار قاموا نكاية بقريش وحفظا لحقهم من باب التنازع بين الأنصار وقريش. مع كل هذا وذاك، أمير المؤمنين كان عليه خوف. شو الخوف؟ مش الخوف والله انه من حسد قريش او من انه والله الانصار عم يطالبوا بحقه، من امر تالت ان الاسلام قام بسيف علي، فكل القتلى التي تمت في زمن رسول الله، كل قبائل العرب ترى عليا هو حينئذ المطالب بهذا الدم. لذلك قال ابن ابي الحديد في شرح النهج جزء 13 صفحة 300 بالضبط، قال اعلم ان كل دم اراقه رسول الله صلى الله عليه وآله اراقه بسيف علي، فان العرب بعد وفاة رسول الله عصبت يعني جعلتها عصابة مثل العميم، عصبت تلك الدماء بعلي بن ابي طالب، جعلت كل الدماء بعنق عليه، عصبت تلك الدماء بعلي بن ابي طالب وحده، لانه لم يكن في رهط النبي من يستحق في شرعهم وسنتهم وعادتهم ان تعصب به تلك الدماء الا بعلي وحده، وهذه عادة العرب، اذا قتل منها قتلى طالبت بتلك الدماء القاتل، والقاتل هو رسول الله، فإن مات أو تعذر عليها مطالبته طالبت بها أمثل الناس من أهله، وأمثل الناس من أهل النبي علي بن أبي طالب. إلى أن قال سألت النقيب أبا جعفر ابن أبي الحديد يحيى بن أبي زيد فقلت له إني لا أعجب من علي، هل نقد حطه، إني لا أعجب من علي كيف بقي تلك المدة الطويلة بعد رسول الله 30 سنة، وكيف ما اغتيل وفتك به في جوف منزله مع تلظي الأكباد عليه، كل العرب عم يطلعوا لإله شذر بالحمق، كلهم عم يطلبوا بالدم، كيف إنه والله مهام واحد وقتل. فقال لولا أنه أرغم أنفه بالتراب ووضع خده في حضيض الأرض لقتل، ولكنه أخمل نفسه واشتغل بالعبادة والصلاة والنظر في القرآن وخرج عن ذلك السي الأول وذلك الشعار الفارس ونسي السيف، وصار كالفاتك يتوب ويصير سائحا في الأرض أو راهبا في الجبال، ولما أطاع القوم الذين ولوا الأمر تركوه وسكتوا عنه، ولم تكن العرب لتقدم عليه إلا بمواطأة من متولي الأمر وباطن في السر، ف فلما لم يكن لولاة الأمر باعث وداع إلى قتله وقع الإمساك عنه، ولولا ذلك لقتل. بالإضافة إلى هذا الخطر المحدق به لأمير المؤمنين من العرب، وبالإضافة إلى أن كل المسلمين اجتمع على الغدر به طالب حينئذ بحقه، فالقول إن والله أمير المؤمنين سكت ليس في محله. هذا من جهة. من جهة ثانية، قبل الدخول في عرض مجريات الثقيف وما تلاها، الثقيف المشؤوم وما تلاها من أحداث في الخليفة طبعا، وبعد الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله نصب، وهي الإشارة تقدمت سابقا، نصب عليا أمير المؤمنين في غدير خم في 18 من شهر ذي الحج سنة 10 للهجرة، وأنه بين هالوقت ووقت ارتحال النبي إلى الرفيق الأعلى 70 أو 80 يوم، وهذا أمر تقدم. وبعد التفصيل المتقدم أن النبي عندما قدم المدينة كان يقوم من مجلس إلى مجلس ليطفئ فتنة نشبت بين المسلمين، لكن ما حدا من علماء المسلمين تكلم عن ماهيتها، شو هي الفتنة. وأيضا بعد التفصيل المتقدم سابقا أن النبي قصد الأموات في البقيع وهنأهم على ارتحالهم قبل وقوعهم في هذا الفتنة، في هذه الفتنة، وأبدى عتابا وامتعاضا من الأحياء لما وقعوا فيه، وهذا أمر قد تقدم. وبعد التفصيل المتقدم سابقا أن النبي صلى الله عليه وآله لما أحس بمرض موته جهز جيش أسامة ووضع فيه عامة المهاجرين والأنصار ولعن من تخلف عنه، كل ذلك من باب الإجراء العملي لإخلاء المدينة عند الوفاة حتى يستسلم أمير المؤمنين، حتى يستلم أمير المؤمنين أمر الناس صفوا عفوا من دون منازع، فخالفوا ولم ينفذوا جيش أسامة. وبعد التفصيل المتقدم سابق الإجراء العملي طلب منهم إجراء نظريا بأن طلب منهم دواتا وقلم ليكتب لهم كتابا لن يضل من بعده أبدا، فصدرت كلمة خبيثة من خبيث فيها اتهام النبي بالهذيان، فأعرض النبي صلى الله عليه وآله عن الكتابة. وبعد التفصيل المتقدم من أن عائشة استغلت انشغال الناس بمرض النبي، ففي صبيحة يوم الاثنين وهو يوم وفاة رسول الله بعثت إلى أبيها أن يأتي ويصلي بالناس، ولما علم النبي بقيامه في محراب المسجد إماما بالمسلمين خرج النبي متوكئا بين علي وبين الفضل بن العباس وأزاحه عن مكانه للتدليل على عدم لياقته وأهليته، ثم خطب النبي وحث الناس بالتمسك بالثقلين، ثم رجع إلى البيت واشتد مرضه، وكان يوصي بأهل بيته خيرا، وكان آخر كلامه قبل الوفاة الوصية حينئذ بأهل بيته. من هون انت ما بتتسأل انه يخي شو ما عدا مما بدا، شو اللي تم حتى قلب المسلمون، ما هو الامر الذي حدث حتى تم انقلاب المسلمين رأسا على عقب. الذي تم امران، هولي كلهم تفاصيل اللي حكيناهم، بس الامران الاساسيين بعد ما حكيناهنش، ما لا يمكن لك فهم الثقيفة ومجريات الثقيفة قبل ما تعرف الأمران شو. الأمر الأول، تم في غدير خم مصاحبا لتنصيب أمير المؤمنين علي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وقد تقدم سابقا أنزل عليه قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وكان النبي في منه لم يبلغ، فوقف في مسجد الخيف خاطبا وأمر الناس بالتمسك بالثقلين، اجتمع 5 من وجوه المهاجرين وقالوا هالخطبة معناته انه هو عم يهيئ الامر لينصب امير المؤمنين عليا اميرا للمؤمنين، فطلعوا من منى وذهبوا الى الكعب وقعدوا على هالبلاطة الحمراء اللي حكينا عنها وكتبوا كتابا هذا الكتاب سيأتي مضمونه، ثم دفنوا هذا الكتاب تحت البلاطة الحمراء، وبقيت تحت البلاطة الحمراء في أشرف مكان في الكعبة، اللي هي أشرف مكان على وجه الأرض، لكن ما دخلوا الكعبة من أجل قدسوها، دخلوا إلى الكعبة متكبرين على الله وعلى رسوله وعلى وصيه، وفعلوا أكبر الكبائر في الكعبة. أكبر حدث هو التعاهد بينهم بالنكث بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك حتى تعرف هذا الأمر لا بد حينئذ من القول أن هناك صحيفتان كتبتا في العصر النبوي، صحيفة قاطعة وصحيفة ملعونة. الصحيفة القاطعة هي الصحيفة التي عندما كان النبي صلى الله عليه وآله في مكة وابتدى حينئذ بالدعوة الظاهري، اجتمعت قريش وكتبوا صحيفة بينهم أن يقاطعوا بني هاشم أو بيسلموهم النبي حتى يقتلوه، وبنو هاشم حينئذ امتنعوا عن تسليم النبي لقريش من أجل أن يقتل، فكتبوا حينئذ صحيفة بينهم أن لا يناكحوا ولا يتزوجوا وما بيبيعوا ما بيشتروا ما بيتعاطوا مع بني هاشم على الإطلاق، فصار عليهم حرم اجتماعي، مقاطعة اجتماعية. اضطرت حينئذ بنو هاشم أن تخرج من مكة وتلتجئ إلى الشعب، إلى شعب أبي طالب. بقيت في الشعب 3 سنين حتى أضناها الجوع وهدها حينئذ ثغب المعيشة. أنزل الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي بأن الصحيفة اللي هن كتبوها أنا بعثت عليها عرضة لو العت أكل كل ما فيها إلا اسم الله. فقام النبي خبر عمه أبو طالب، قام أبو طالب خرج لقريش قال لهم أنه أنت عم تفرض علينا الحرم لأن النبي والعياذ بالله غير صادق وبكني إياه حينئذ تقتلوه، النبي عم يخبر كيت وكيت وأنا كنت عم منعكم، وهذا هو السبب في حل الحصار، أنا كنت عم منعكم، فإن كان النبي صادقا فيما قال فلا بد حينئذ أن تفتح المجال لبني هاشم، وإن كان النبي غير صادق والعياذ بالله أنا بسلمكم النبي. فتواطؤوا على هذا الأمر، راحوا للصحيفة. وين كانت الصحيفة؟ الصحيفة كانت معلقة على أستار الكعبة برا. لك حتى مشركي مكة كان لهم شيء من عظمة الكعبة في نفوسهم، ما أودعوا الصحيفة داخل الكعبة في جوف الكعبة، جعلوا الصحيفة القاطعة معلقة على أستار الكعبة من الخارج، طبعا ملفوفة وموضوعة في رق وعلقت على الأستار. لما فتحوها شافوا أنه الأرض فيت لإلى مع أنه هي في رق مختوم وماكل كل شيء، حينئذ في الصحيفة ما في إلا بس اسم الله فيها سالم. لذلك اضطرت حينئذ قريش ان ترفع اليد عن مقاطعة النبي الاعظم وبني هاشم. هذا الصحيح القاطع. صلي على محمد وآل محمد. اما الصحيح الملعوني، الصحيفة الملعوني بالواقع، واليك النصوص، هذا من العجب انه هلا ما حدا بيحكي عنه، بالاضافة الى انه يعني وكأنه نحن مستحيين انه والله هي موجودة باخبار، وفي خيمة هذا الفعل هدي اللي فعله في البحار الجزء 37 صفحة 113 وما بعد، الخبر طويل عن تفسير القمي صفحة 159 صفحة 63 نفس الخبر، في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال نزلت هذه الآية عن الإمام في منصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في من حجة الوداع، وحج رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع لتمام 10 حجج من مقدمه المدينة إلى أن يقول فلما كان آخر يوم من أيام التشريق بعد بمنى أنزل الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله نعيت إلي نفسي ثم نادى الصلاة جامعة في مسجد الخير، فاجتمع الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: نضل الله امرئا سمع مقالتي فوعاه وبلغها لمن لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم. المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين. قالوا: يا رسول الله، وما الثقلان؟ قال: كتاب الله، كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا، لأن القرآن إذا كان قرآنا إلا أنه قرآن صامت، والأئمة قرآن ناطق. تتمة الخبر: فاجتمع قوم من أصحابه وقالوا: يريد محمد صلى الله عليه وآله أن يجعل الإمامة في أهل بيته، فخرج منهم 4 نفر إلى مكة، ودخلوا الكعبة وتعاهدوا وتعاقدوا وكتبوا فيما بينهم كتابا: إن أمات الله محمدا أو قتله أن لا يرد هذا الأمر في أهل بيته أبدا. طبعا هذا النص في نص ثاني نقله صاحب العلم المجلس في البحار عن كتاب النشر والطي، ومن هم بتشوف شدة الطقية عند الشيعة. ونوي كتاب النشر والطي مش موجود. كتاب النشر والطي نقل عنه في الجزء 37 صفحة 128-129، بيقول صاحب كتاب النشر والطي: فلما كان في آخر يوم من أيام التشريق أنزل الله إذا جاء نصر الله الفتح إلى آخرها، فقال: نعيت إلي نفسي. فجاء النبي خطبه الخطبة، فقال مصنف كتاب النشر والطي: فاجتمع قوم وقالوا: يريد محمد أن يجعل الإمامة في أهل بيته، فخرج منهم 4 ودخلوا إلى مكة، ودخلوا الكعبة وكتبوا فيما بينهم: إن أمات الله محمدا أو قتل لا يرد هذا الأمر في أهل بيته. هذا نصيني على الكتاب. نصرت على الكتاب كتاب الكافي عن أبي جعفر الباقر قال: كنت دخلت مع أبي الكعبة فصلى على الرخامة الحمراء بين العامودين، فقال: في هذا الموضع تعاقد القوم إن مات رسول الله صلى الله عليه وآله ألا يرد هذا الأمر في أحد من أهل بيته أبدا. قلت: ومن كان؟ قال: الأول والثاني وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة. في خبر ثاني، في خبر الرابع عفوا، يعني في مصدر الرابع، حدثنا سليمان بن خالد قال: سألت أبا جعفر عن قول الله: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. قال: فلان وفلان، يعني الأول والثاني، وأبو فلان أبو عبيدة أمينهم حين اجتمعوا ودخلوا الكعبة، فكتبوا بينهم كتابا: إن مات محمد ألا يرجع الأمر فيهم، أي في أهل البيت، أبدا. مصدر آخر كذلك عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم. قال: نزلت هذه الآية في فلان وفلان وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة، حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا: لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا. إلى أن يقول قال أبو عبد الله: لعلك ترى، عملوا للسيل، لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب. أعملوا، يمكن أنت شايف لك يوم مثل اليوم الذي كتب فيه الكتاب. قال له: أبدا، إلا يوم قتل الحسين عليه السلام، وهكذا كان في سابق علم الله، الذي أعلمه رسول الله أنه إذا كتب الكتاب في الكعبة قتل الحسين في كربلاء وخرج الملك من بني هاشم ثم لا فقد كان ذلك كله. هذا مصدر رابع يمكن أو خامس. مصدر آخر كذلك عن أبي عبد الله سمعته يقول لما نزلت الولاية لعلي عليه السلام قام رجل من جانب الناس فقال لقد عقد هذا الرسول يعني في غدير خم لما تمت البيعة قام رجل من جانب الناس وقال لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة الولاية لا يحلها بعده إلا كافر. فجاء الثاني وهو عمر فقال له لرسول الله صلى الله عليه فقال له فجاء الثاني فقال له لهذا القائل يا عبد الله من أنت؟ فسكت. فرجع الثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني رأيت رجلا في جانب الناس وهو يقول لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لا يحلها إلا كافر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عمر ذلك جبرائيل فإياك أن تكون ممن يحل العقدة فينقص على عقبيه. طبعا أخبار الصحيفي أخبار بالواقع إلى مصادر كثيرة لكن رح نقي أنا بعض الأشياء اللي فيها خصائص. الأمر الأول ما أورده في الشيخ علي بن يوسف يونس البياضي في كتابه الصراط المستقيم بول ومنها ذكر الصحيفي رووا العامي أن عمر لما كفن قال علي وددت أن ألقى الله بصحيفة هذا المسجل. شوف كيف قلبوا العامي الخبر بقول صحيفة هذا المسجل صحيفة عمر هو هذا الكتاب الصحيفي الملعون. ما ذكروا شيء عن الصحيفي شو قالوا نقلوا زورا عن علي أنه لما مات عمر أنه تمنى النبي تمنى أمير المؤمنين أن يلقى الله بصحيفة عمر. هذا نص مصدر هذا أورده في صراط المستقيم الجزء الثالث صفحة 153 بنفس المصدر ما أسده سليم إلى معاذ بن جبل أنه عند وفاته دعا على نفسه بالويل والثبور قلت إنك تهذي قال معاذ لا والله. قلت فلما ذلك ليش عم تهذي وتدعي على نفسك ليش عم تدعي على نفسك بالويل والثبور؟ قال لموالاتي عتيقا هو اسم أبو بكر لموالاتي عتيقا وعمر على أن أزوي خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله عن علي. وروي مثل ذلك عن عبد الله بن عمر أن أباه عمر قال له نفس هذا الكلام. وروي عن محمد بن أبي بكر أن أباه قال له نفس هذا الكلام وزاد فيه أن أبا بكر قال هذا رسول الله ومعه علي بيده الصحيفة التي تعاهدنا عليها في الكعبة وهو يقول لقد وفيت بها وتظاهرت على ولي الله أنت وأصحابك فابشر بالجنة في أسفل السافلين. ثم لعن ابن فهاق عمر أبو بكر لعن ابن فهاق وقال هو الذي صدني عن الذكر بعد إذ جاء. نص ثالث كذلك بالصراط المستقيم قال وروا أن عمر أودع الصحيفي أبا عبيدة فقال له النبي أصبحت أمين هذه الأمة. لذلك شعر أهل البيت بيقول تاه الأمين فصدها عن حيدر فالله ما كان الأمين أمين. مقصود الشعر الشيعي أنه تاه الأمين هو أبو عبيدة بن الجراح لأنه عمر جعله أمين على هالصحيف وهو اللي استخرج الصحيف من تحت الياقوتة الحمراء وأتى بها إلى عمر في زمان عمر بن الخطاب. هني بيقولوا لا بيحملوا اللفظ على غير معناه بيقولوا أنه تاه الأمين يعني تاه جبرائيل فصدها أي النبوة عن حيدر أنه جبرائيل قال بده يروح على النبوة نزل على علي فقام وصد وبعثها إلى النبي أنه قال نحن هكي بنعتقد وأنه بنعتقد أنه طالله ما كان الأمين أمينا. طبعا كل ذلك من باب الافتراء على الشيعة. بيقول رووا أن عمر أودعها أبا عبيد الصحيفي فقال له النبي أصبحت أمين هذه الأمة. روت العام أيضا قال عمر عند موته ليتني خرجت من الدنيا كفافا لا علي ولا لي فقال ابنه عبد الله: تقول هذا؟ فقال: دعني، نحن أعلم بما صنعنا، وصاحبي وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل. هذه الصحيفة بيقول تذنيب الابن يونس البياضي، بيقول هذه الصحيفة تعاقد عليها أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والسالم على أن لا يورثوا أحدا من أهل البيت واحد، ولا يولوهم مقامهم. وكان أبي بن كعب يصيح في المسجد: ألا هلك أهل العقدة؟ فسئل عنهم من إني أهل العقدة؟ قال لهم: إذا الله أباني حي ليوم الجمعة أنا بدي أخبركم. قتلوه يوم الخميس مثل ما قتلوا سعد بن عبادي لما طلع من المدينة، ما بيع أحد. قال له عمر: إذا ما بك تبيع اطلع. طلع قعد بحوران، بعث له اثنين، بعث له محمد بن أبي سلامة وخالد بن الوليد، ورموه بسهمين وشيعوا بالمدينة إنه الجن قتلوا سعد بن عبادي. هو لما قال أبي إنه ألا هلك أهل العقدة، لما سألوا قالوا: لأن عشت إلى الجمعة لأبيننا للناس أمرهم. يوم الخميس قتلوا، قتل. طيب من اللي قتل؟ قتلوا الجن. والله قتلوا شياطين الإنس مش جن، حينئذ المخلوقات. من جملة من ذكر حينئذ الصحيفي هو الكوفي في كتابه الاستغاثي ببدع الثلاثي، بقول في صفحة 171، بقول: وأما أبو عبيدة بن الجراح فالرواية عن أهل البيت عليهم السلام أنه كان أمين القوم الذين تحالفوا في الكعبة، أنه إن مات محمد أو قتل لا يصير هذا الأمر إلى أهل البيت، وكتبوا بينهم صحيفة بذلك، ثم جعلوا أبا عبيدة بينهم أمينا على تلك الصحيفة، وهي الصحيفة التي روت العامة زورا أن أمير المؤمنين دخل على عمر وهو مسجى فقال: ما أبالي أن ألقى الله بصحيفة هذا المسجع. ليش نسب الصحيفة لإله؟ قال: وكان عمر كاتب الصحيفة. فلما أودعوه الصحيفة خرجوا من الكعبة الشريفة ودخلوا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله فيه جالسا، فنظر إلى أبي عبيدة فقال: هذا أمين وهذه الأمة على باطلها. ابن حذف كلمة على باطلها وقالوا أنه هذه أنه عن أبو عبيدة أنه هو أمين هذه الأمة. طبعا شفيه بالصحيفي كان بالصحيفة أول ما في الصحيفة النكس لولاية علي بن أبي طالب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: وأن الأمر إلى أبي بكر ثم عمر ثم أبي عبيدة بن الجراح ثم سالم مولى أبي عبيدة. من هنا بتعرف أنه لما حان الوفاة لعمر وقبل ما يعاين ويتندم كان يقول: ليت سالما حيا، ليت ابن الجراح حيا، ليت معاذا حيا، حتى يسد لهم الخلافة، لأن هذا الأمر على هذا هني حينئذ تعاقد. واستودعوا الصحيفة أبا عبيدة بن الجراح وجعلوه أمينهم عليها، النص في البحار الجزء 28 صفحة 120. أيضا بنفس المصدر صفحة 105: فلم تزل الصحيفة في الكعب مدفونة إلى أواني عمر بن الخطاب، فاستخرجها من موضعه وأتلفها حتى ما يكون حينئذ لها أي أثر. أما بالنسبة إلى أبي، بالواقع حتى هني نقلوا في نصوص أنه عن أبي بن كعب، نقلوا في نصوص، نقل ابن سعد في الطبقات، نقل الأصفهاني في حلية الأولياء الجزء الأول صفحة 252 ما قاله أبي. بالواقع ما قاله أبي بالضبط أنه إجا شخص عراقي إلى المدينة، لما إجا فطلب حينئذ من أبي فسلمت عليه على أبي فرد علي السلام، ثم سألني ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: أكثر مني سؤالا. فقال: فحسوت على ركبتي ورفعت يدي فاستقبلت القبلة وقلت: اللهم إنا نشكو إليك، إننا ننفق نفقاتنا وننصب أبداننا ونرحل مطايانا ابتغاء العلم، فإذا لقينا أصحاب نبيك تجهموا لنا وقالوا لنا. فبكى أبي وجعل يترضاني ويقول: ويحك، ثم قال: اللهم إني أعاهدك لئن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله لا أساف فيه لومة لائم. لأنه هذا العراق كان غير جماعة، يجوا المدينة يسألوا الصحابة عن شو يسألوهم، يسألوهم عن الأمر، عن أمر الخليفي، فكانوا يتجهموهم يهربوا من الإجابة. لذلك هذا العراقي قام ودعا بين يدي أبي، لذلك أبي حن عليه. لما حن عليه قال أنه إذا الله أبقاني إلى يوم الجمعة أنا حينئذ والله بدي أخبر بما سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هو يوم الخميس مات، ما أدري أنه خنقته الجن أو أنه بالواقع خنقه شياطين الإنس، ومش عارف شو في بهالورقة، يمكن توصي مش عارف. نكتفي طبعا بهذا المقدار. أما الأمر الثاني الذي فعلوه قبل الثقيفي وهذا اللي غير المجتمع وقلب المسلمين رأسا على عقب، اللي هو أنه أرادوا اغتيال النبي، أرادوا قتل النبي بعد غدير خم، وأسماءهم معروفة والمكان معروف والنصوص حينئذ كثيرة، والمسلمون تخاذلوا عن نصرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذا ما نرجئه إلى الأسبوع المقبل، نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله ألا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على البراءة من أعدائهم، وأن لا يميتنا إلا على حب أمير المؤمنين وحب بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على بغض أعدائهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارة أمير المؤمنين وزيارة بنيه المعصومين، وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم طبعا قبل من سلم عليكم،